بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين واللهم الدائمين على أعدائهم أجمعين أبد الآبدين. اللهم أكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا خزائن العلم، وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين. الجهة الثالثة من جهات البحث، بيان الحكم الوضعي للمعاملة المغشوش فيها. فهل المعاملة المغشوش فيها باطلة على الإطلاق، أم أنها صحيحة على الإطلاق، أم في ذلك تفصيل؟ فبعض المعاملات المغشوش فيها صحيحة وبعضها باطل. والشيخ قدس الله نفسه الزكية قد عرض البحث في هذه الجهة أو حول هذه الجهة في مقامين. المقام الأول تعرض فيه لبيان حكم المعاملة، وقد استعرض قدس الله نفسه الزكية في هذا المقام نظريتين. النظرية الأولى نظرية المحقق الكركي أعلى الله مقامه الشريف، وهو من القائلين ببطلان المعاملة المغشوش فيها مطلقا. والنظرية الثانية هي نظرية المحقق الأردبيلي قدس الله نفسه، وهو أيضا من القائلين ببطلان المعاملة المغشوش فيها مطلقا. إلا أن الشيخ قدس الله نفسه الزكية ناقش في كلتا النظريتين، أم في نظرية الكركي أيضا في نظرية المحقق الأردبيلي قدس الله نفسه، ثم أنه استدل على البطلان بعد عرض النظريتين، استدل على البطلان بخبر موسى بن باكر المتقدم الذي تضمن الأمر بكسر الدرهم المغشوش. استدل بهذا الخبر على البطلان، على بطلان المعاملة المغشوش فيها، ولكنه أفاد بأن هذا الخبر لا يدل على بطلان مطلق المعاملة، وإنما يدل على بطلان بعض أقسام الغش، على المعاملة المغشوش فيها ببعض أقسام الغش المتقدمة الأربعة. وبذلك يعلم أن مسلك الشيخ قدس الله نفسه الزكية هو التفصيل في المسألة، فلا هو قائل ببطلان المعاملة المغشوش بها مطلقا، ولا هو قائل بالصحة مطلقا، بل هو قائل بالتفصيل. هذا بالنسبة إلى المقام الأول. وأما بالنسبة إلى المقام الثاني، فإن الشيخ قدس الله نفسه قد تعرض فيه لحكم ما يترتب على المعاملة الصحيحة. نعم، فإنه بعد أن انتهى في المقام الأول إلى أن بعض المعاملات المغشوش فيها صحيحة وليست بباطلة، تعرض في هذا المقام الثاني إلى أن هذه المعاملات الصحيحة هل الحكم المترتب عليها هو نفسه الحكم المترتب على غيرها من المعاملات الصحيحة أم لا؟ فذكر قدس الله نفسه الزكية بأن المعاملة المغشوش فيها إذا حكم بصحتها قد يترتب عليها الحكم بثبوت خيار التدليس، وقد يترتب عليها الحكم بثبوت خيار العيب، وقد يترتب عليها الحكم بتبعض الصفقة. وفي ذلك تفصيل يأتي إن شاء الله تعالى عندما نصل إلى المقام الثاني وهو ختام البحث في هذه المسألة. هذه خارطة البحث. إذن نحن الآن بصدد الحديث حول المقام الأول وهو بيان حكم المعاملة المغشوش فيها، لا بيان الحكم المترتب على المعاملة الصحيحة. قلنا بأن هنا الشيخ استعرض نظريتين ثم عرض دليله، فنحن الآن مع النظرية الأولى وهي نظرية المحقق الثاني المحقق الكركي قدس الله نفسه الزكية. ومحصل ما أفاده المحقق الكركي رضوان الله تعالى عليه أن هاهنا وجهين محتملين في المسألة، وأحد هذين الوجهين يقضي بصحة المعاملة المغشوش فيها، بينما الوجه الآخر يقضي ببطلان وفساد المعاملة المغشوش فيها. فبدأ رضوان الله تعالى عليه أولا ببيان وجه الصحة، ووجه الصحة حتى يتضح في كلامه قدس الله نفسه لا بد من بيان الكبرى الكلية التي اعتمد عليها رضوان الله تعالى عليه. نبين الكبرى ثم نطبقها على ما أفاده قدس الله نفسه، يعني على المقام. والكبرى الكلية هي أن كل معاملة من المعاملات إنما يحكم بصحتها إذا تحقق فيها أمران، فإذا تحقق هذان الأمران في المعاملة كانت معاملة بيعية أو غيرها حكم عليها بأنها صحيحة وإلا فلا. الأمر الأول أو فقل المقوم الأول هو وجود المقتضي، فإن المعاملة إذا لم تكن متوفرة على المقتضي للصحة فلا يمكن الحكم عليها بأنها معاملة صحيحة. والمراد من المقتضي للصحة هو وجود المنفعة المحللة المقصودة، كما اتضح هذا من أبحاث المكاسب من أوائل الكتاب. المقتضي للصحة هو وجود المنفعة المحللة المقصودة. لماذا هذا يكون مقتضيا للصحة وجود المنفعة المحللة المقصودة؟ لأن وجود المنفعة يجعل للشيء مالية عرفية، وما لم تكن هنالك منفعة أو كانت ولكنها لم تكن محللة أو كانت ولكن لم تكن مقصودة للعقلاء، فإن الشيء لا تكون له مالية. وإذا لم تكن له مالية فإن المعاملة عليه لا تكون معاملة عقلائية عرفية، إنما تكون المعاملة على الشيء معاملة عقلائية عرفية إذا كانت للشيء ماذا؟ مالية في مرحلة مسبقة. وأما ما لم تكن له مالية فإنه لا يكون، لا تكون المعاملة عليه عقلائية عرفية. خب، وإذا لم تكن المعاملة عليه عقلائية فإنه لا يكون مشمولا لعمومات الصحة وإطلاقات الصحة. فعندما يقول تبارك وتعالى لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض، فإن موضوع هذا العموم الذي يقتضي الصحة هو ماذا؟ التجارة عن تراض. والتجارة عن تراض إنما تكون على ما له مالية، وأما ما لا مالية له فالتجارة عليه لا تكون تجارة ماذا؟ عن تراض. وبالتالي فنحن ها هنا عندنا مراحل: تصحيح المعاملة يتوقف على وجود المقتضي لتصحيحها، المقتضي لتصحيحها وجود المنفعة المحللة المقصودة. كيف يكون مقتضيا؟ لأنه إذا تحقق أوجب المالية للمبيع، وإذا أوجب المالية للمبيع كانت المعاملة عليه معاملة عقلائية عرفية، وإذا كانت المعاملة عليه معاملة عرفية عقلائية كان مشمولا للأدلة لعمومات الصحة. فإذا لا سبيل لنا للحكم بصحة أي معاملة من المعاملات إلا بتحقق هذا المقوم وهو وجود المقتضي. والمقوم الثاني لصحة المعاملة هو عدم وجود المانع، إذ لو كان المقتضي موجودا ولكن المانع لم يكن مفقودا فإن المعاملة حينئذ يمتنع شمول العمومات لها. وبعبارة أخرى، بعد تحقق المقتضي فإن العمومات ماذا؟ تشمل المعاملة بعد تحقق المقتضي للصحة، ولكن المانع حين يأتي فهو يمنع من شمول العمومات لتلك المعاملة، وإلا المقتضي موجود للشمول، إلا أن المانع حين يأتي فهو يمنع من شمول العمومات. كما لو كانت المعاملة ربوية مثلا، فإنه في مورد المعاملة الربوية المقتضي للصحة موجود مال، والمعاملة على هذا المال معاملة عرفية عقلائية، وهذا يقتضي شمول ماذا؟ العمومات، عمومات الصحة وأدلة الصحة للمقام. إلا أن المخصص وحرم الربا مانع من شمول العمومات لتلك المعاملة. فإذا ليس لتصح المعاملة لا يكفينا فقط وجود المقتضي، بل نحتاج إلى جانب وجود المقتضي إلى عدم وجود المانع. فإذا توفر هذان الركنان في أي معاملة من المعاملات أو هذان المقومان في أي معاملة من المعاملات كانت تلك المعاملة محكومة بالصحة. هذه هي الكبرى الكلية. وإذا أردنا تطبيق هذه الكبرى الكلية على ما نحن فيه فلنا أن نقول بأن كلا الركنين متحققان في مورد المعاملة المغشوش فيها، أما الركن الأول فهو واضح. لو افترضنا أن البائع قد باع لبنا مغشوشا بالماء فلا شك أن هذا المبيع ماذا؟ له منفعة محللة مقصودة، لا شك في ذلك. وإذا كان كذلك له مالية أو لا مالية؟ له مالية. فإذا كانت له مالية كانت المعاملة عليه عقلائية عرفية أو لا؟ كانت كذلك. فإذا كانت المعاملة عليه عقلائية عرفية كان مشمولا لعمومات الصحة، فالمقتضي للصحة في مورد المعاملة المغشوش فيها متحققون، لا شك في ذلك. يبقى المقوم الثاني لصحة المعاملة وهو عدم المانع. وهنا قد يتوهم وجود المانع من أي ناحية؟ من ناحية العمومات والإطلاقات المتقدمة التي عرضناها في بداية المسألة، وهي العمومات الدالة على حرمة الغش. ليس منا من غش مسلما، أو لا يحل الغش، وما شاكل ذلك من العمومات المتقدمة. وتقريب المانعيتها بأن يقال إن البيع، إذا افترضنا أن المعاملة المغشوش فيها هي البيع كما هو المتعارف، إن البيع إذا كان بيعا للمغشوش فإنه يكون مصداقا لماذا؟ مصداقا للغش. البيع إذا كان بيعا للمغشوش فإنه حينئذ يكون مصداقا من مصادق الغش، يقال هذا البيع غشون، هذا البيع غشون لأنه بيع لمغشوش فيصدق عليه أنه ماذا؟ غشون. وإذا صدق عليه بأنه غش فإنه يكون مشمولا للعمومات الدالة على ماذا؟ على حرمة الغش، فيكون هذا البيع ماذا؟ محرمان. فالمقتضي للصحة موجود والمانع أيضا موجود، فإذا كان المانع موجودا حينئذ الركن الثاني المقوم لصحة المعاملة ليس بمتحقق في المقام. ولكن هذا الوهم مندفع بأي بيان؟ ببيان أن عندنا في المقام عنوانين مستقلين، أحدهما عنوان الغش والآخر عنوان البيع. هي معاملة لكن هذه المعاملة لها ماذا؟ عنوان. عنوان الغش عنوان مستقل وعنوان البيع عنوان مستقل آخر. ومتعلق الحرمة من العنوانين أيهما؟ والغش. بينما البيع هو متعلق ماذا؟ متعلق الحلية، وسراية حكم ذاك العنوان إلى هذا العنوان بلا دليلين، فيبقى عنوان الغش محرما بالحرمة التكليفية التي أثبتتها الروايات المتقدمة، ويبقى عنوان البيع محكوما بماذا؟ بالحلية الوضعية، ولا يلزم من اتحاد العنوانين في معنون واحد أن يسري الحكم المتعلق بأحدهما إلى الآخر. فحينئذ إذا التفتنا إلى وجود عنوانين في البين مستقلين، أحدهما متعلق للحرمة وهو الغش، والآخر متعلق للحلية الوضعية وهو البيع، فالمانع ماذا؟ ليس بموجود، إنما يكون المانع من الصحة موجودا لو كان متعلق الحلية هو نفسه متعلق الحرمة. لو كان البيع هو نفسه متعلق الحرمة لكان المانع موجودا، ولكن الفرض أن متعلق الحرمة هو عنوان الغش المتحد مع عنوان البيع لا نفس عنوان البيع، فيبقى المانع ليس بموجود، وحينئذ نحكم بصحة المعاملة المغشوش فيها، إذ أن الركنين المقومين لصحة المعاملة متحققان في المعاملة المغشوش فيها، فهي محكومة بالصحة. صار معلوما. هذا محصل الوجه الذي أفاده قدس الله نفسه الزكية في بيان صحة المعاملة، معلوم شفاهي. وأما الوجه الذي أفاده لبيان فساد المعاملة وبطلانها، فهو أيضا يبتني على مقدمة كبروية كالوجه السابق. وحاصل هذه المقدمة الكبروية الكلية هي أن كل معاملة من المعاملات، كما لا يمكن الحكم بصحتها إلا إذا توفرت على المقومين المذكورين، كذلك أيضا لا يمكن الحكم بصحتها إلا إذا توفرت على شرطين، أو فقل على عنصرين. الشرط الأول هو المبرز، والشرط الثاني هو المبرز. فما لم تتوفر المعاملة على هذين الشرطين أو العنصرين فلا يمكن الحكم بصحتها. ولكن ما هو المقصود بهما؟ أما المبرز فالمقصود منه هو قصد إنشاء العقد على شيء معين، أو فقل قصد إنشاء المعاملة على شيء معين. هذا القصد شرط في صحة المعاملة، ولذلك حكموا ببطلان معاملة الهازل، حكموا ببطلان معاملة المجنون، حكموا ببطلان معاملة السكران، وليس كل ذلك إلا لأجل عدم تحقق هذا الشرط، وهو ماذا؟ وهو القصد، قصد إنشاء المعاملة. وهذا القصد، قصد إنشاء المعاملة، هو ما يعبرون عنه بماذا؟ بالمبرز. وأما الشرط الثاني فهو المبرز، أي الذي يبرز هذا المبرز، الذي يبرز هذا القصد. فلو تحقق قصد لإنشاء معاملة بيعية إلا أن هذا القصد لم يبرزه المتعاملة، لا ثمرة له ولا أثر يترتب عليه، إنما يترتب الأثر على القصد إذا تم إبرازه وتم الاتفاق عليه بين الطرفين، وإلا لو وجد القصد عندهما معا إلا أنهما لم يبرزا لا أثر يترتب على ذلك. فنحتاج بعد المبرز إلى ماذا؟ إلى المبرز. وهذا المبرز إما أن يكون عبارة عن الإيجاب والقبول اللفظيين، أو ما يعبر عنه باصطلاح الفقهاء بالعقد، وإما أن يكون المبرز هو عبارة عن الفعل إذا صححنا المعاطاة في المعاملات. إذا صححنا المعاطاة في المعاملات فإن المبرز يمكن أن يكون فعلا ولا يكتفى بالقول حينئذ. إذن فمتى ما تحقق هذان الشرطان حكمنا بصحة المعاملة، ومتى ما انتفى ولو أحدهما ماذا؟ حكمنا ببطلان المعاملة طبقا لمقتضى الأصل، إذ أن مقتضى الأصل في المعاملة هو فسادها. فإذا لم تتوفر هذان الشرطان حكمنا ببطلان المعاملة طبقا لمقتضى الأصل، هذا من حيث الكبرى. وأما الكلام من حيث الصغرى، يعني من حيث ما نحن فيه، فهل هذان الشرطان متوفران أم لا؟ نقول كلا، كلاهما ليس بمتوفرين، مع أنه يكفينا انتفاء أحدهما لبطلان الحكم ببطلان المعاملة، إلا أنه في المقام كلاهما غير متوفر. أما الشرط الأول وهو المبرز فواضح. لماذا؟ إذ أن ما تعلق القصد به إنما هو ماذا؟ المبيع غير المغشوش. ما تعلق قصد المشتري به ووافقه عليه البائع هو المبيع الخالي عن العين، المبيع السالم عن العين، اللبن غير المغشوش، اللبن غير المشوب، الرطب الجيد، هذا ما تعلق به قصد المتعاملين ويكفينا قصد المشتري. فحينئذ المبرز وهو قصد إنشاء المعاملة على هذا المبيع الذي تحقق بيعه، لا الذي تحقق بيعه، هذا القصد لا وجود له، المبرز ليس بموجود.
وذاك ينتفي الانتفاء،
معلوم شيخنا.
والبائع ما جاء يبرز ويقصد الفائز،
البائع بمقتضى أن المشتري إنما يشتري المبيع الصحيح السالم، فالبائع يقصد أن يبيع المشتري ما يريده المشتري ولو بالتعهد الضمني، يقصد أن يبيع المشتري ما يريد المشتري، وإن أبيت عن ذلك فإن القصد مطلوب من المتبايعين معا. وهنا لو فرضنا أن البائع قد قصد بيع المعيب فإن المشتري لم يقصد شراءه، وهذا يكفي، إذ القصد المبرز معتبر تحققه من كلا المتبايعين لا من أحدهما. فالفرض أن المشتري لم يقصده فلم يتحقق المبرز. عاشق استشلون بعنوان آخر لك أن تقول بأن هنالك صار تغاير في القصدين، ما قصده البائع غير ما قصده المشتري، وهذا يرجع إلى نفس النكتة. أحسنتم، إلى عدم تحقق المبرز يرجع إلى هذا، وإلا لو تغاير القصدان لا يضر ذلك بصحة المعاملة في نفسه، إنما يضر بصحة المعاملة لرجوعه إلى عدم تحقق المبرز، لا أن التغاير في حد نفسه هو المشكلة، المشكلة لرجوعه إلى هذه الجهة. فالشرط الأول غير متحقق والشرط الثاني كذلك. لماذا؟ لأن ما تم إبرازه، إبراز تحقق شيخنا، الإبراز تحقق، ولكن ما تحقق إبرازه هو إبراز ماذا؟ المبيع الخارجي. المشتري حينما يشتري يقول أشتري منك هذا اللبن، فهو لم يبرز ماذا؟ شراء اللبن المقصود، مبرز ما يوجد. وما أبرزه ليس هو الذي يترتب عليه الأثار. المبرز ينبغي أن يكون هو ماذا؟ المعاملة على السالم، على الخالي. والحال أن الإبراز كان على المعاملة على ماذا؟ على المبيع الخارجي، والفرض أن المبيع الخارجي
معيب.
الفرض أن المبيع الخارجي معيب، قصد المشتري شراء اللبن غير المغشوش، مع أنه أبرز المعاملة على اللبن المشوب المغشوش، فإذا إبراز أيضا لم يتحقق، تحقق إبراز آخر، الإبراز على المعيب هذا الذي تحقق، وأما الإبراز على السليم على الخالي فلم يتحقق. فلا القصد وهو المبرز على هذا المبيع الخارجي تحقق، ولا الإبراز على المقصود للمشتري أيضا ماذا؟ تحقق. فالمعاملة باطلة لعدم تحقق الشرطين معا، وهذا هو ما عبروا عنه في عبارتهم الشهيرة: ما وقع لم يقصد. هذا إشارة إلى ماذا؟
إلى المبرز.
إلى المبرز. وما قصد
لم يقع
إشارة إلى المبرز. فكلا الشرطين غير متحققين، فالمعاملة محكومة بالبطلان. إلى هنا بين المحقق الكركي رضوان الله تعالى عليه الوجه في الحكم بصحة المعاملة وبطلانها، ثم أنه يذكر كلاما والشيخ يناقشه قدس الله نفسه فيما أفاد، يأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. أنتم إن شاء الله.